أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي، وإظهار المعتاد منه للزوج وغيره من المحارم. إذن هنا نقطتان: النقطة الأولى أن تلبس المرأة ما لم تعتده من الحلي. المسألة الثانية: ذلك الذي اعتادت على لبسه ولبسته فعلا حال الإحرام، عليها أن لا تظهره لا للزوج ولا لغيره من المحارم، فضلا عن الأجانب. وكذا يحرم عليها لبسه للزينة مطلقا إذا كان للتزيين، والقول بالتحريم كذلك هو المشهور، ولا فدية له سوى الاستغفار. أما الأدلة التي ذكرها السيد الترحيني فهي صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة. ما معنى حليا مشهورا؟
يعني هذا الحلي بس.
شنو؟
الآن شفنا في حلي مو للزينة.
لا، هو الحلي هو بطبيعته تزين يحصل به زينة، لكن تارة تلبسه لأنه اعتادت على لبسه، أو لحفظه مثلا عن السرقة، أو لخاصية فيه مثلا أن هذا المعدن أو هذا كذا، يعني يعطيها نوع من لبشرتها أو لجسمها. إذن الحلي لا تسمى حليا إلا إذا كانت تورث زينة، لكن لبس هذا الأمر نفس الآن في الخاتم،
تابع للقصد.
نفس الآن الخاتم الآن بطبيعته، خصوصا إذا كان يعني مرتب، فيه جمال، فيه يورث الآن اللابس جمال، سواء وإن كان لبسه بقصد السنة، لكنه يعني خصوصا إذا كان شيء مرتب، يعني مو شيء خاش باش، فيه زينة. ولذلك في بالنسبة للخاتم بعض الفقهاء كلماتهم شوي اضطربت، إنه يحصل زينة للزينة، في شيء من الاضطراب. فإذا المقصود أنا ما المقصود بالحلي المشهور، حليا مشهورا نحتاج شوية تأمل. طبعا السيد هنا السيد الترحيني ما نقل كل الروايات، اختار بعض الروايات، هناك روايات أخرى بطبيعة الحال السيد يعني مراعاة للمرحلة يختار بعض الروايات، هناك روايات أخرى ممكن تفيدنا في فهم هذا المعنى. الرواية الأخرى صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم تنزع حليها. إذن لم تحدثه للإحرام،
يعني
كانت تلبسه، يعني مو يعني لما جاء الإحرام جاءت تلبسه من قبل، لكن هذا يعني في هذين في لا سيما في صحيحة حريز واضح أنه يعني لم تقيده بما اعتادت. كلمة اعتادة يعني لا يطلق عليه انه قبل الإحرام بيومين ثلاثة أيام اعتاد على لبسه. قال: ومفهوم سيد الحين قال: ومفهومه عدم جواز ما لم تعتده حال الإحرام، هذا على المشهور، وجعله المحقق على الأولى بنحو يشعر بتردده لعدم صراحة الصحيح في إثبات مفهومه. ولتعميم الإباحة لكل حلي ما لم يكن للزينة كما في صحيح ابن مسلم المتقدم. صحيح ابن مسلم قال: المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا. مشهورا يمكن يعني ظاهرا،
يمكن انه لا يصدق عليه الا زين محصورا، يعني
الا حليا مشهورا للزينه، مشهورا من باب اشهره اذا اظهره. صحيح عبد الرحمن بن الحجاج، سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها، وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها. هذا واضح، تلبسه في بيتها قبل حجها، يعني يقول مو مقصود أنه لازم في البيت، في البيت المقصود أنه كانت يعني هذا هي حتى هي جالسة في بيتها لا لابسة منه. أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها. إذا طبعا من غير أن تظهره للرجال هذا واضح. إذا هل يمكن التمسك بهذه الصحيحة؟ أولا أنها واضحة فيما اعتادته، يعني بهذا المؤدب، في هذا المؤدى، نعم الرواية واضحة في هذا المؤدى، وأيضا واضحة في اشتراط أو في الحكم بعدم إظهاره للرجال في مركبها ومسيرها، يعني في مشوارها هذا المشوار. اكتفي بهذا المقدار بالنسبة إلى لبس الحلي. ننتقل إلى لبس الخفين. قال عليهما الرحمة: ولبس الخفين للرجل وما يستر ظهر قدميه، سواء كان ذلك الساتر خفين أو غير ذلك، الآن وما يستر ظهر قدميه مع تسميته لبسا. طبعا بالنسبة للمعاصرين البعض في غير ما يسوق عليه خف وجوراب في عناوين محددة احتاط وجوبا، والبعض أفتى بأنه حرمة كل ما يغطي تمام ظهر القدم. وهنا الشهير الثاني عليه الرحمة وأيده أيضا السير الترحيني بأنه لا يشترط تغطية تمام ظهر القدم، بل أيضا تغطية جزء من ظهر القدم إلا ما استثني، مثلا النعل، خذ النعل لابد ان يغطي مقدارا من كيف يلبس النعل، عجل اذا ما غطى ولا شيء كيف تلبس النعل. والظاهر ان بعض الظهر كالجميع الا ما يتوقف عليه لبس النعلين. هذا خلاف الان الراي المتعارف بين الفقهاء المعاصرين. المعاصرين يقولون تمام ما يغطي تمام ظهر القدم. نرجع إلى الروايات. صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: ولا تلبس السراويل إلا أن لا يكون لك إزار، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعل. إذا الخفين لا يلبسهما المحرم إلا في حال الاضطرار لذلك لعدم وجود نعل. وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك. إذن يلبس الخفين في حال الاضطرار، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما. فإذن ورد الخفين ورد الجوربين. وأما رواية أبي بصير، رواية أبي بصير في سندها علي ابن أبي حمزة، ولذلك لعله هنا السيد قال خبر أبي بصير. إذن رواية أبي بصير فيها إشكال سندي معروف عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين، قال له أن يلبس الخفين إن اضطر إلى ذلك وليشقه عن ظهر القدم. هذا أيضا موجود في الفتاوى أنه يشقه من ظهر القدم. الحاشية الأولى في الصفحة التالية ذكر فائدة جميلة عن صاحب الجواهر بأنه لو غطى ظهر القدم بما لا يسمى لبسا، ونفس الآن تعليقا على كلام الشهيد الثاني مع تسميته لبسا ولا بأس بذلك. كيف؟ الآن المحرم يجلس مثلا وهو جالس، الإزار الذي عليه قد ينزل على ماذا؟ على قدميه، يسترهما ولا بأس، أو يكون ظهر القدم باتجاه الأرض، تظهر القدم باتجاه وهو جالس، يستر ظهر القدم بالأرض بجلوسه على الأرض، أيضا لا مانع من ذلك. أو وهو نائم مثلا بالشرشف أو بالبطانية وما شابه، يكون متغطيا بهذا الشرشف أو البطانية، أيضا بما يشمل لو ظاهر القدم لا مانع من ذلك. المانع هو أن يلبس قدميه ما يغطي تمام ظهر القدم، أو ما يغطي بعضه على رأي الشهيد الثاني. هذا كلام صحيح. صاحب الجواهر طبعا ووافقه الآن المشهور بين الفقهاء، قالوا ستر بعض القدم، بعض ظاهر القدم ليس محرما، لا دليل عليه، خلافا للشهيد الثاني. نكتفي بهذا المقدار، ننتقل إلى التضليل. التضليل كما تعلمون شيخنا من المسائل التي يكثر الاختلاف فيها بين الفقهاء. تضليل نهارا، تضليل ليلا، عن المطر، عن الريح، التضليل الرأسي من الأعلى، التضليل الجانبي داخل مكة، داخل المنزل الواحد، في المنزل الواحد وخارج، يعني بين المنازل أثناء الانتقال من منزل إلى منزل آخر، حيثيات عديدة والعلماء يختلفون في كل جانب شدة وضعفا، يعني وترخية إن صح التعبير أو إجازة. هنا نكتفي بما ذكره الماتن والشارح والمعلق. قال: والتضليل للرجل الصحيح، صحيح في مقابل من؟ المريض، لأن الروايات أجازت للمريض. سائرا، حال السير طي المنازل، فلا يحرم نازلا إجماعا، يعني إذا كان في مكانه جالس يستريح في مكانه يتغدى يتعشى أو ينام، ما يحرم عليه إنه يدخل تحت الخباء، وهو تحت الخباء أو أي مثلا الآن في البيوت مثلا أو محطات البنزين أو غيره، يدخل تحت المسقوف. فلا يحرم نازلا إجماعا ولا ماشيا إذا مر تحت المحمل ونحوه. الآن تضل الجانبي، هذا سيكون إذا يمشي، هو يمشي فيمر تحت المحمل، فظل المحمل سيسقط على ظل المحمل سيسقط عليه وهو يمشي بجانب المحمل، والمعتبر منه ما كان فوق رأسه، فلا يحرم الكون في ظل المحمل عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه. أنت لما تسير مع شخص آخر أطول منك، لا سيما إذا كان أطول منك والشمس مائلة مثلا في بداية الشروق أو في نهاية، يعني قبل الغروب، عندئذ سيسقط ظل هذا الشيء السائر معك عليك، أو حتى ظل الثوابت ستسقط عليك. واحترز بالرجل عن المرأة والصبي فيجوز لهما الظل اتفاقا. إذا هذه مسألة مختصة بالرجال. واحترز أيضا بالصحيح عن العليل، ومن لا يحتمل الحر والبرد بحيث يشق عليه بما لا يتحمل عادة، يعني مجرد المشقة هو لا مانع من الالتزام بها، مجرد التعب هو الإحرام بطبيعته، لا سيما في الزمن السابق وفيه مشقة ويبقى على إحرامه عدة أيام. الآن حاليا الناس ضعفت أجسادهم وأيضا ما زالوا يشعرون، ومن جهة توفرت وسائل الراحة، ومن جهة هم أيضا ضعفت أجسادهم فيشعرون بالمشقة، تعبنا وين جايين وين جي. فإذا كان تحمل الحر والبرد بحيث يشق عليهم، عندئذ ماذا يشق عليهم عادة، يجوز لهم التضليل. لا سيما خلنا نجيب مثال، لا سيما في وقت الشتاء، وإذا قلنا بأن التضليل يشمل أيضا الريح، انه يجب ان يعرض نفسه، يعني لا يمنع الريح من، لا يجب ان لا يمنع الريح من اصابته، الهواء البارد والسيارة تسير بسرعة 100 كيلو في الساعة، كيلومتر في الساعة، هذا يوصل مكة عند الإنفلونزا، بدل ما يطوف ينسدح على منامه. فيجوز له الظل لكن تجب الفدية. أما ما ذكره السيد هنا من أدلة، صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، سألته عن المحرم يركب القبة فقال لا، قلت فالمرأة المحرمة؟ قال نعم. هذا واضحة التفرقة بين الرجل والمرأة. وصحيح ابن المغيرة عن أبي الحسن الأول عليه السلام، أظلل وأنا محرم؟ قال لا، قلت فأظلل وأكفر؟ قال لا. هذا المشهور عند الناس، يقولك والله انا اركب ظلل وادفع كفاره، وبالتالي الحرمه تبقى الحرمه التكليفيه، الا اذا كانت ينطبق عليه العسر، نعم العسر الشديد الذي لا يحتمل عاده، هذا امر اخر. قلت فان مرضت؟ قال ظلل وكفر، لان مريض يظلل وكفر. جيد، ننتقل الى الروايه الاخرى. طبعا هنا ينقل عن ابن الجنيد بانه لم يعني لم يفتي بالحرمة، وإنما قال عدم التضليل أولى، مع أن هذه الروايات واضحة
دلالة.
دلالة، ولا أقل ظاهرة، يقول إن لم نقل صريحة، إن لم نقل صريحة، والواقع هو ظاهرة جدا في الحرمة. إلا بعدها هنا حسب نسختي صحيح جعفر المثنى، هكذا عندكم صحيح. هذه الرواية في سندها طبعا، هذه الرواية والرواية التالية يحكيان نفس الحادثة، إلا أنه هنا السيد الترحيني آثر أن ينقل التفاصيل في الرواية الثانية،
نقلها في الأولى.
هي التفاصيل في الأولى والثانية، هو نقل في الأولى مختصر وفي الثاني نقل القصة، محل الشاهد. طبعا هذا في الجزء الثاني عشر من الوسائل، صفحات 520. الرواية في سندها جعفر بن محمد المثنى الخطيب، هذا جعفر بن محمد المثنى الخطيب مجهول، مجهول كيف عبارة صحيح؟ لاحظ مثلا إذا رجعت إلى كتاب المفيد من معجم رجال الحديث صفحة 110، جعفر بن المثنى الخطيب مولى لثقيف كوفي واقفي، طبعا كونه واقفي مختلف فيه، بس هنا قال لا واقفي، من أصحاب الرضا مجهول، مجهول هذا تم ما أتكلم عنه. فجعفر بن المثنى الخطيب مجهول، إلا إذا مثلا هناك وجه توثيقه. لا أنا. نقرأ النص. كان رسول الله، طبعا هذا جزء من النص كما قلنا، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يركب راحلته فلا يستظل وش
عليها،
نعم مكتوب عليها، فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض، وربما سترى وجهه بيده، وإذا نزل استظل بالخباء وفي البيت والجدار، في بالخباء بالهمزة، يعني موجود عندي بالراء، هي بالخباء همزة. وأما رواية محمد بن الفضيل، رواية محمد بن الفضيل، لا فيها مشكلتان، مشكلة في محمد بن الفضيل مختلف فيه الآن الظاهر، ومشكلة على أكبر منه وهو سهل بن زياد. في السند فيه كلام واضح. كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة، وكان هناك أبو الحسن موسى عليه السلام وأبو يوسف، فقام إليه أبو يوسف وتربع بين يديه، فقال: يا أبا الحسن، جعلت فداك، المحرم يضلل. قال: لا. هذا واضح، وضحت الكلام انها ليس من باب اولويه، وانما من باب الزام، خلافا لابن الجنيد. قال الان ابو يوسف، ابو يوسف تلميذ ابو حنيفه، فكانه الان قاعد يشكل على الامام، فيستظل بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء. قال: نعم. قال: فضحك ابو يوسف، يوسف شبه المستهزئ. تقول ما يضلل، وتقول انه يدخل يستظل بالجدار والمحمل ويدخل البيت وخيمه. فقال له ابو الحسن عليه السلام: يا ابا يوسف، ان الدين ليس بقياس كقياسك وقياس اصحابك. ان الله عز وجل امر في كتابه بالطلاق واكد فيه شاهدين الى نهايه الحديث. لدينا أيضا صحيح حريز: لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون. إذن هذا واضح باستثناء، مضافا لما تقدم من روايات. وصحيح ابن بزيع: كتبت إلى الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب: نعم. وصحيح ابن بزيع: سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى، شنو كان عندكم، مطارين ولا مطران؟
مطارين
اشتراط، خلافا لما بين يدي، وشمس وأنا أسمع. ونلاحظ ياي أذى من مطر وشمس وأنا أسمع. فأمره أن يفدي شاتان يذبحها بميناء. ولعله هذه الرواية التي استدل عليها السيد السيستاني في ماذا؟ في ثبوت الكفارة للتضليل من المطر، لعله هذه الرواية صور هكذا يعني. والصحيح إبراهيم بن أبي محمود، طبعا السيد في بالنسبة للكفارة من المطر يفتي، أما بالنسبة للحرمة يحتاط كما ذكرنا سابقا، لأنه الانتقال من ثبوت الكفارة إلى ثبوت الحرمة لديه إشكال. وصحيح ابن أبي محمود: قلت للرضا عليه السلام المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضر به؟ قال: نعم. قلت: كم الفداء؟ قال: شاه. إذن هذه الروايات، والله سبحانه وتعالى هو العالم، صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.